أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من تفسير سورة صاد.
ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء، ينظر إذا تعدت بإلاء فهي نظر العين، وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار. طيب، وإن جاءت مطلقة، إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت بإلاء، مثال التي قيدت بإلاء قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة بالعين، لأنها تعدد بإلاء وأضيفت إلى الوجوه أيضا التي هي مكان العيون. وإذا جاءت متعددة بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب، وإذا جاءت أيضا وقد تأتي متعدية ويكون المراد بها نظر العبرة والتفكر، كما في قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، وإن جاءت مطلقة غير معداة بنفسها ولا بإلاء فهي بحسب السياق، مثل قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. منهم من قال: ينظرون بمعنى ينتظرون النعيم الذي يؤتى به إليهم. ومنهم من قال: ينظرون أي ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم. ومنهم النظر إلى وجه الله. طيب، هنا ما ينظر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة متعدية بإيش؟ بنفسها. إذن فيها هي بمعنى ينتظر، بمعنى ينتظر. نعم، يعني ما ينتظر هؤلاء، والمشار إليهم أهل مكة أي كفارها، كما قال المؤلف: أي كفار مكة، إلا صيحة واحدة، صيحة يصاح بهم واحدة لا تعاد مرة أخرى، كما قال الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فالصيحة هي التي تكون يوم القيامة، كما قال المؤلف: هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، وهي الساعة، هذه الصيحة الواحدة. ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها أي رجوع، ما لها من فواق، ما نافية وليست هنا حجازية لاتفاق التميميين والحجازيين على عدم عملها، لأن الحجازيين يعملونها بشرط الترتيب أي تقدم الاسم على الخبر، وهنا لم يتقدم الاسم على الخبر بل تأخر، فهي إذن نافية ولها جار ومجرور خبر مقدم، ومن فواق من حرف جر زائد للتأكيد، وفواق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أما من حيث التصريف فقال المؤلف: إنها بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق، ومعناه الرجوع، معناه الرجوع، وقيل معناه الإمهال، يعني أنها لا تمهلهم بل تأخذهم بسرعة. وقيل إنها إن كانت فواق فهي بمعنى الرجوع، لأنها من فاق، من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله. نعم، وإذا كانت فواق فهي بمعنى الإمهال، مأخوذ من قولهم: ف فواق ناقة. فواق الناقة ما بين الحلبتين أو ما بين الرضعتين، ما بين الحلبتين إذا كانت تحلب، وهي مدة وجيزة، يعني مثل الإنسان يعصر الثدي كذا ثم يعود فيعصره ويعود ويعصره، فالمدة بين الحلبتين قليلة، وكذلك بين الرضعتين، الرضيع طفل إذا كان يرضع الأم يمص ثم يمص ثم يمص، وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله. ويمكن أن نقول إن القراءتين تجمعان المعنيين، فيكون المعنى ما لها من فواق أي ما لها من رجوع ولا إيش ولا إمهال، ما لها من رجوع ولا إمهال. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعوذ بالله. لما توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة وأن لهم العذاب فيها، تحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تحدوا الله، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا. يقولون ذلك تحديا واستكبارا وعنادا والعياذ بالله. وهذا كقولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قول معاند مستكبر. وكان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له، هذا الواجب. أما أن يقولوا فأمطر علينا حجارة من السماء فهذا لا شك أنه في غاية الاستكبار والعياذ بالله. قال المؤلف وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، يعني وأما من أوتي كتابه بشماله، قالوا ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء. وما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ لكن لا دليل عليه فيه، والصحيح المراد قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به، وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم. فكانهم يقولون إذا كان الأحزاب قد أوتوا العذاب من قبلنا فليأتنا نصيب، وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية والاستكبار والعياذ بالله. وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشر وهو واحد من بني آدم أن تصل به إلى هذا التحدي والعياذ بالله. ولكن الشيطان إذا أطعوه فإن الشيطان عدو للإنسان، يحمله على شيء يكاد يرحمك الله يكاد الإنسان يقول إن هذا لا يمكن أن يقع، والله الموفق. نعم.
قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أغدى الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم هذا ضيق خالد أن الأمم السابقة كذبت رسلها فأخذوا بالعقاب، قال ذلك ذكر الله تعالى ذلك تحذيرا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر قوم لوط، فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن سواهم؟ نعم نعم
حتى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معهم تعاونهم وتعينهم فيما يريدون، هذه فاحشة. وعرض الناس في طرقهم
لا، هذه ما ذكرت في القرآن. نعم، يأتون في ناديهم منكر، المنكر هو نفس هذا الشيء. طيب، ماذا كانت عقوبتهم هداية الله؟
عقوبتهم يعني انقلابهم لبيوتهم فوق إلى الأسفل، ويا أرض على الأسفل. يعني فيه قولان، قوله
أن الله قلب
أسفل.
أن الله قلب مدائنه. طيب، القول الثاني،
يعني انقلب عليهم أرض جعل أعلاهم أسفل،
هذه نفس القول الأول هذا.
والقول الثاني هو الذي يعني ينهدم عمارتهم وبناؤهم جعل سقفهم أسفل.
تمام، يعني أمطر الله عليهم حجارة من السجيل فهدمت البناء حتى كان أعلاها أسفلها. طيب، قوله أولئك الأحزاب إن كل، كيف نعرف هذه عليا؟ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب. والأحزاب صفة لأولئك. طيب، ما في إعراب آخر؟ أولئك الأحزاب. طيب، فتكون إن كل سنافية لبيان ما قال هؤلاء الأحزاب كذا. طيب، قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل، كيف نعرف إن؟
النافية بمعنى ما،
بمعنى ما. ما علامة إن النافية؟
كون بعدها إلا،
أن يقع بعدها إلا. تمام. طيب، لماذا قال خالد الرسل؟ هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟
محتملة، لكن أرجح هنا توزيع.
محتملة إيش؟ وش محتملة؟
محتملة أن تكون موزعة توزيع أفراد، بمعنى أن يكون كل رسول، أن كل حزب كذب رسوله، وهذا المراد. ومحتمل القول الثاني أن يكون كل حزب كذب جميع الرسل، وهذا هو الأرجح.
توزيع إيش يكون؟
توزيع جمع.
توزيع جمع، يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد، يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب، ما هو الراجح يا أحمد؟
الراجح أنها توزيع جمع.
توزيع جمع. ما هو الدليل على رجحانه؟
أن الله سبحانه وتعالى قال إن كل كذبت قوم نوح المرسلين.
الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يسبق نوحا رسول، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه أن نقول أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟
لأن الكل من عند الله،
الكل من عند الله، ودعوتهم واحدة، فيكون تكذيب جنس لا تكذيب شخص. تمام. طيب، قوله ما ينظر هؤلاء، ما معنى ما ينظر؟
معنى ما ينظر يعني على معنيين.
ها؟
على معنى لفظ يعني وجهين.
ما نريد لفظ، ما ينظر بس، حد ما ينظر هؤلاء إلا صيحة.
إذا جاءت بمعنى إذا، معنى
أنا أقول لك يجل الآية هذه.
ينتظروا.
لأن ترى الذي إذا سألته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل، معناه ما أعرف. كطالب سئل عن مسألة وفكتها بالفصل كله. في طالب في الامتحان سأله ما حكم الالتفات في الصلاة، فقال جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره، واسرد الفصل كله، واكتب في الأخير خذ ما شئت ودع ما شئت. ها، فأنت مثلا إذا أسألك عن شيء محدد تجيب كل القسم. أقول ما معنى قوله ما ينظر هؤلاء؟
ما ينتظر
هؤلاء. أحسنت. طيب، كلمة ينظر تأتي لمعاني، منها ينتظر، يلا عبد المنان، كما في هذه الآية، ومنها ما حضرت؟ ها؟ ليش ما رجع؟ الله يهديك. نعم،
من النظر والإبصار بمعنى الثاني، كانت
منها أن تأتي بمعنى نظر العين. نعم.
ها؟ إذا كانت معدات بإلى،
إذا كانت معدات بإلى، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى الإبل كيف خلق. طيب، والثالث
تكون بحسب السياق، نظر التفكر، يعني
أن تكون نظر التفكر.
تعالى فلم ينظروا فيما أولا ينظروا في ملكوت السماوات،
قل انظروا،
قل انظروا
في ملكوت، ومثل أيضا الذي أتكلم أفلم ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله. طيب، إذا تأتي بمعنى النظر الفكري، ويؤيد ذلك السياق. طيب، قوله ما لها من فواق، ما لها من فواق، خالد، فواق فيها قراءتان. نعم، فواق، هل معناهما واحد على ما ذهب إليه المؤلف وعلى ما قررناه؟ تقدموا يا عادل، هذا ما في أحد. نعم، أيضا في مكان عادل، في مكان جنب الأخ. نعم، ما معنى على رأي المؤلف؟ هل معنى الكلمتين اللفظتين واحد؟ إذن معناهما واحد، يعني فواق وفواق معناهما واحد كذا. طيب، فيه رأي آخر؟ ها؟ طيب، ما هو؟
فواق هو مدة بين الحلبتين،
فواق الناقة، يعني مدة بين الحلبتين أو الرضعتين إذا كان يرضعها طفلها. طيب، والمعنى إذا أخذنا بالقراءتين يكون معنى الآية، أخذنا بالقراءتين على الوجهين اللذين ذكرنا،
يعني شدة، يعني سرعة أخذهم،
سرعة أخذهم كذا، وأنه لا يرفع عنه. فإذا فسرناها بالرجوع، ما لها من فواق من رجوع، معناه أن العذاب لا يرفع عنه، ما لها من فواق يعني من إمهال، فالمعنى أنه سريع به. طيب، ناخذ درس بدأ درس جديد الآن. قال فوائد، نعم، زين، من أين؟ ها؟ قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التوحيد ليس عندهم دليل إلا ما كان عليه آباؤهم لقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ومن فوائدها أن هؤلاء مكابرون معاندون، فمع كونه لا دليل عندهم قالوا إن هذا إلا اختلاق. ومن فوائدها أيضا أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، وهذا كما هو فيما سبق فهو فيما حضر، كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول هذا الذي مشى عليه الناس، هذا الذي مشى عليه الناس، وهذا ليس بحجة. وهذا كما أنه سابق فهو أيضا لاحق، فإن من الناس من إذا أنكرت عليه منكر قال هذا ما زال الناس عليه، أو يقول ما سمعنا بهذا. ومنه قول بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه قالوا هذا دين جديد ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة. الحجة ما قام الحجة الدليل القائم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخره، دليل من فوائدها أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع تابعا لأهوائهم، يأتي الوحي من يشاءون ويمتنع عمن لا يشاءون، لقوله أنزل عليه الذكر من بيننا. ومن فوائدها أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه، لأن قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون، لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه لقال غيرهم أنزل عليه الذكر من بيننا. ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق، أي بدليل الحق، لكن استدلاله عليه باطل، استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له. ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيرها من الأدلة الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال. فمثلا أهل التعطيل يستدلون على تعطيلهم أو يستدلون لتعطيلهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن أصل المعنى ثابتا لم يكن لنفي المماثلة فائدة، أليس كذلك؟ وهكذا كل مبطل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلاله بها غير صحيح، نجد أن هذه الحجة حجة عليه، نجد أن هذه الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح وأنكروا أن ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم هم في شك مما يدعون، هم في شك مما يدعون، فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال بل هم في شك من ذكري. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المكذبين للرسل يوشك أن ينزل بهم العذاب، لقوله بل لما يذوقوا عذاب. ومن فوائدها أن العذاب إذا نزل فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه، لأنه عبر عن ذلك بقوله إيش؟ يذوق عذاب. ومن فوائدها أيضا أن الكلمات تفسر بحسب السياق، فالذوق في الأصل إنما هو للطعام والشراب، ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة فإنه يسمى مذوقا. ثم قال عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. من فوائد هاتين الآيتين إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا أنزل عليه الذكر من بينه، وذلك بأن إنزال الوحي على شخص ما هو من فضل الله عليه ومن خزائن رحمته، وهذا لا يملكه هؤلاء المقترحون، لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله العزيز والوهاب، وإثبات ما تضمناه من صفة. فالعزيز تضمن صفة هي العزة، وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسير. والوهاب تضمن صفة هي الهبة الكثيرة، وما أكثر هبات الله عز وجل. وتضمن القدرة، لأنه لا يهب إلا القادر. وتضمن الغنى، لأن من لا شيء عنده لا يمكن أن يهب. وتضمن الكرم، لأن البخيل لا يهب. دلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة الله التضمن، من باب دلالة التضمن. وعلى الهبة والوهاب من باب دلالة المطابقة. وعلى القدرة والغنى والكرم من باب دلالة الالتزام. فإذن في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة، وهي الدلالة الثلاثة، أنواع الدلالة الثلاثة ما هي؟
الالتزام،
نعم،
والمطابقة،
ذكرناها قليل قريبا،
والتضمن، المطابقة والتضمن والالتزام.
طيب، الفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى جزء معناه تضمن، وعلى اللازم الخارج الذي لا يدل عليه لفظ بلفظه لكن من لوازم دلالة التزام. دلالة التزام أضرب لها مثلا في أمر حسي ليتبين به الأمر المعنوي. هذا بيت يشتمل على غرف ومجالس وبرحات، يعني أحواشا. دلالة هذا البيت على جميع ما فيه من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة، ودلالته على كل حجرة وحدها وكل مجلس وحده وكل حوش وحده دلالة تضمن. طيب، ودلالته على أن له بانيا دلالة التزام، لأن البيت لا بد له من باني، فنقول هذا قد بناه باني. وش الدليل؟ لأن البيت لا بد له من باني. فالوهاب مثلا دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة، ها، على الاسم والهبة مطابقة، وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها تضمن، وعلى القدرة والغنى والكرم دلالة التزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة فواصل الآيات لسياق الآية، لأن عزيز الوهاب يناسب قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك. طيب، والمطابقة أو مناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة، ولا يشذ عن هذا شيء. ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ رجل عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. استغرب الأعرابي كيف يقول نكالا من الله ثم يقول والله غفور رحيم. المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال. فقال الأعرابي للقارئ أعد، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعد، ما هكذا الآية؟ فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في سورة المائدة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن الله قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإذا غفر لهم ورحمهم فإنهم لا يقام عليهم الحد. طيب، في هذه الآية مناسبة أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ المناسبة ظاهرة، لأن الله ذو رحمة وذو عزة وغلبة وذو هيبة وعطاء، فيعطي من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته. لكن بعض الآيات تكون فواصلها مخالفة لمضمونها فيما يظهر، مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا جاء قوله فإنك أنت العزيز الحكيم جوابا لقوله وإن تغفر لهم، وكان المتوقع أن تكون الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فاستشكل بعض العلماء هذا وقال كيف يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ وأجيب عن ذلك بأن الله تعالى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذكر المغفرة، بل ذكر المغفرة والتعذيب، قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم. فكان الحكم الآن مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وإن تغفر لهم، وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله إن تعذبهم. فصار ختم الآية أو ختم القول بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أنسب، لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة. طيب، ثم قال عز وجل أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. من فوائد هذه الآية كالتي قبلها أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهما، لأن ذلك لمن؟ إلى الله عز وجل. ولهذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي يملكها هو الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. لا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود الضعيفة المرسومة، يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله سبحانه وتعالى. وإذا جعل هذا بالله سخر الله له المخلوقات، سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له، لكن إذا تعلق بغير الله وكل إليه وضاع. من أين يؤخذ؟ من قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك، فخزائن رحمة الله عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ملكية الله للسماوات والأرض وما بينهما، لأن نافي ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت الملكية لغيرهم، ولا مالك لهذه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة عظم ما بين السماء والأرض، ووجهه أن الله جعل ما بينهما قسيما لهما، والقسيم لا بد أن يكون معادلا أو مقاربا لقسيمه، لا يمكن أن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء بعيد منه في العظم. ومن فوائد الآية الكريمة تحدي هؤلاء المكذبين أن يأتوا بما يدل على أن لهم شيئا من ملك السماوات والأرض، لقوله فليرتقوا في الأسباب. ومن فوائدها أنه لا ينبغي التحدي إلا بما لا يستطيعه المتحدى. لماذا؟ لأنك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت حجته، تبطل الحجة نهائيا. وهذا يفيدك في باب المناظرة، في باب المناظرة وفي باب النظر أيضا، لأن الناس ناظر ومناظر، فالناظر هو الذي يتأمل الأدلة من ذات نفسه ويحكم عليها، والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره. فمن فوائد النظر والمناظرة أن الإنسان لا يفرض شيئا على وجه التحدي إلا إذا علم أنه إيش غير ممكن للمتحدى، لأنه لو فرض شيئا يتحدى به ثم أتى به المتحدى بطلت حجته وانهارت، وهو أيضا بنفسه لا تكون عنده القوة المدافعة أو المهاجمة إذا بطلت حجته كما هو معلوم. والله أعلم. نعم.
إذا كان مجرد المناظرة يأتي له الدليل الأسهل يعني حتى يعرف دار علمه، ما يعرف الرجل هو عنده علم كثير.
على كل حال هذا حسب الحال، قد يكون من المصلحة أن تأتي له بالدليل الأعلى عشان يسقط على طول. أحيانا يستعمل الإنسان السلاح الثقيل ليقضي على خصمه من أول وهلة، لأنه ربما لو تأتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف أنت، لأن تعرف الضربات إذا توالت على الإنسان أضعفت. نعم. من أن يرتقوا إلى السماء، ويؤخذ من قوله جند ما، فإنما هذه تفيد التحقيق. ومن فوائد هذه الآية أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا يمكن السير أو لا يمكن الوصول إلى القمر، لأن الله قال فليرتقوا في الأسباب ثم قال جند ما هنالك مهزوم، ومعلوم أن القمر في السماء، فإذا كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماء إذا كانوا جندا حقيرين مهزومين فإنه لا يمكن أن يوصل إلى القمر. فهل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية؟ يمكن أو لا يمكن؟ نعم، ظاهر الآية أنه ممكن. والله مشكلة، معناه أننا أيضا نأخذ من هذه الآية دليل على أنه على أن الناس يصلون إلى القمر. إذا كان هذا ظاهر الآية، معناه أن الآية دلت على إيش؟ إمكان الوصول إلى القمر، عكس ما استدل به بعض الناس. والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليل على امتناع الوصول إلى القمر، لأن القمر في السماء الذي هو بمعنى العلو، وليس في السماء الذي هو السماء المحفوظ، وهذا أمر مؤكد يعني ما يختلف فيه اثنان. وإذا كان السحاب في السماء ويطلق عليه سماء كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والناس الآن يصعدون فوق السماء، فوق السماء الذي هو السحاب، أليس كذلك؟ كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحاب، السحاب تحتها. فكذلك السماء، القمر في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لا شك أن القمر في السماء، ولكن هل هو في السماء الذي هو السقف المحفوظ الذي لا يدخل إليه أشرف الملائكة وأشرف البشر إلا باستئذان؟ أجيبوا لا، قطعا لا، قطعا لا، بل هو تحته بكثير. نعم. إذن فنقول إنه ليس في الآية دليل على استحالة الوصول إلى القمر، كما أنه ليس فيها دليل على إمكان الوصول إلى القمر، ويترك هذا الأمر للواقع، يترك هذا الأمر للواقع. فإذا صح أنهم وصلوا إلى القمر فإن الشرع لا يحيله، الشرع لا يحيل ذلك، وإذا لم يصح فإن الشرع لا يثبته، الشرع لا يثبت أنهم يصلون ولا ينفي أنهم يصلون. فإذا قالوا وصلنا إلى القمر وثبت ذلك قلنا الحمد لله، هذا لا يعارضه شرعنا، لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القمر تحت النجوم، تحت النجوم، والنجوم قال الله فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن القمر تحته. وأنا وغيري شاهدنا أن القمر حجب النجوم، حجب النجوم، نعم أنا شاهدته بعيني، كان يساير النجمة التي تسمى نجمة الصباح يسايرها، ومعروف أن القمر يتأخر فإذا بها تختفي، ابتلعها القمر ما نشاهدها، فصار كما لو جاءت سحابة فحالت بيننا وبين القمر. وحدثني أيضا من أثق به قال هذا يقع أحيانا ونشاهده. إذن صار القمر ليس في السماء التي هي السقف المحفوظ، فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. هنا طيب، إذن ليس في الآية ما يدل على إيش؟ على انتفاء الوصول إلى القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأن الجنود مهما عظموا فهم حقيرون بالنسبة إلى قوة الله عز وجل وعزته، مهزومون أمام قوته، ولهذا قال مهزوم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتبروا بمن سبقهم، لقوله من الأحزاب، أي هم جند حقير مهزومون كما هزم غيرهم من الأحزاب. قالت عاد من أشد منا قوة، فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخر. في هذه الآية تسلية وتهديد، تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. نعم. ومن فوائدها إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام، لقوله قوم نوح، وهو كذلك، فإن نوح صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وكذلك أيضا من فوائدها إثبات الرسالة لهود لقوله وعاد، وعاد هم قوم هود، فإنهم كذبوا، لكن كذبوا من؟ كذبوا هودا. إذن ففي الآية إثبات رسالته وفرعون، ونعم وفي الآية إثبات رسالة موسى لقوله وفرعون، ومعلوم أن الذي أرسل إلى فرعون هو موسى، ففي الآية إثبات رسالة موسى. ومن فوائدها أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله وفرعون ذو الأوتاد. ومن فوائد الآية إثبات رسالة صالح لقوله ثمود، والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح. طيب، ومن فوائدها إثبات رسالة لوط لقوله وقوم لوط، ومن فوائده أيضا إثبات رسالة شعيب لقوله كذب أصحاب أولئك المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ومن فوائدها أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل، كذبوا الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل. ومن فوائدها الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق عليه، الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه، أي على الأغلب، لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وكذلك عاد، قال الله تعالى ولما جاء أمرا نجينا هودا والذين معه برحمة منا. وكذلك لوط آمن معه من آمن من أهله، كما قال تعالى فما وجدنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كذلك فرعون، توافقون؟ لا، هؤلاء قوم، أما فرعون نفسه فهما آمن إلا حين أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه. طيب، ثمود أيضا آمن معه من آمن، وعلى هذا فالله عز وجل قال إن كل أي من هؤلاء إلا كذب الرسل باعتبار إيش؟ الأغلب. ومن فوائد الآية أن من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل، وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة لأن تكون عائدة إلى كل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد، يعني هل هم من توزيع الجمل أو من توزيع الأفراد، وذكرنا أن الراجح أنها من باب توزيع الجمل على الأفراد، وذكرنا الدليل على ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة لقوله إن كل إلا كذب الرسل فحق، والفاء هنا إيش؟ للسببية، الفاء للسببية، وهي أيضا عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها سببية وتعقيب، وأن العقاب حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهم. ومن فوائد هذه ثم قال تعالى وقوله فحق عقاب يؤخذ منها فائدة، وهو شدة هذه العقوبة لأن الله أضافها إلى نفسه، وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم. ثم قال تعالى: ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر. شوف الآيات بهذه الشدة، هذا الأسلوب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام: لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين حتى لا يبقى به حياة. الوتين عرق يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان فورا. فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين، فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون أن يقول قال الله وهو لم يقل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من ورعه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا إذا كان قد نص على تحريمه، وإلا تجد يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا يفعل أو تركه أحب إلي أو ما أشبه ذلك. ولكن ما شاء الله كان إماما، صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها، هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة؟ ثم بدأ الناس يتلقون كلامه كأنه كلام رسول يحللونه، لأنه رحمه الله خاف الله واتق الله، فجعل الله لكلماته نورا. بخلاف الآن اللي يقولون ما شاء الله الإسلام يحرم كذا وكذا، وإذا رأيت الإسلام يحله يمكن يوجبه بعض الأحيان، وهذا يقول يحرم. الإسلام يتكلم واحد معرض للخطأ باسم الإسلام، أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيك، يمكن تخطئ وتصيب. أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام، نعم هذه خطيرة يا جماعة، لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قدحا في الإسلام، والإسلام بريء منه. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق مستواه. طيب إذا نعود إلى هذا، نقول في هذا إثبات إيش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من إيش عليه هو. والدليل قوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومن فوائد هذه الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل له سنهلك أعداءك سوف يتسلى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر، لن يرجع ولن يتأخر. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بهم مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب ثم قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا. هذا أخذنا، هذا وقفنا عليه. طيب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بعذاب يوم القيامة سخروا من هذا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب، يقولون هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرية به. قالوا ذلك استهزاء، فقال الله تعالى: اصبر على ما يقولون، هم بقولهم ربنا عجل لنا قطنا يريدون بذلك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك مضايقته حتى يضجر ويتعب نفسيا وفكريا وربما جسميا. ولا شك أن هذا يؤذي الداعية. أنت لو دعوت إلى الله قام واحد قال هذا الذي تتوعدنا به يلا هاته عجل لنا، تضيق بهذا ولا لا؟ لا شك أنك تضيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، بشر، لولا أن الله تعالى يصبره بالآيات اصبر اصبر ما صبر، لكن الرب عز وجل يصبره شرعا ويعينه على ذلك قدرا، يصبره شرعا بالأمر اصبر اصبر ويعينه على ذلك قدرا. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لا يصبره أحد، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة، حين المقدرة عليهم صبر، صبر على العذاب الذي يكون بيده وعلى العذاب الذي يكون من عند الله، صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة ووقف على باب الكعبة وقريش تحته يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذه الحال يستطيع أن يبطش بهم ولا لا؟ يستطيع، كلهم أذل بين يديه، لكن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل قال قبل ذلك من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، زعيمه. كل هذا من باب العفو والتسامح مع المقدرة. أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم، فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال إن الله يقرأك السلام، وهذا ملك الجبال يفعل ما تأمر به. فقال له ملك الجبال إن شئت أن أطبق الأخشبين عليهم فعلت، ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى، قال أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. اللهم صل وسلم عليه. انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد، فأخرج الله ولله الحمد من أصلاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك به وكانوا أئمة يهدون بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد المضايقات العظيمة من قريش لكنه يصبر، يصبر على كل أذى. ولهذا قال الله له اصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية والكذب، قالوا إنه ساحر، مجنون، كذاب، كاهن، ولكنه يصبر، صبر على ما يقولون وصبر على ما يفعلون أيضا. ماذا فعلوا به؟ أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وأعظمه حرمة وأقرب ما يكون من ربه، ساجد لله، وكان حوله ملأ من قريش، فقالوا من ينتدب لنا يأتي بسلا جزور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد؟ فانتدب أشقاهم وذهب وأتى بسلا الجزور ووضعه على ظهره، دم وروث وقذر نجاسة على ظهره وهو ساجد، ولكنه لم يقم من السجود. حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة فأزاحته عن عنه فقام صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستطيع أحد يتصور فداحة الأذى والعياذ بالله. ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده، وسحبوا في قليب بدر في غزوة بدر جثة منتنة خبيثة، وطرحوا في أحد الآبار هنالك. اللهم انصر الحق أينما كان يا رب العالمين. هذا آخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم تسور المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نكمل الفوائد. الفوائد كلها خلصت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون. الخطاب في قوله اصبر على ما يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره الله أن يصبر على ما يقول له أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من إنكار توحيده، ومما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من وصفه بأنه كذاب وساحر ومجنون، ومما يتعلق بأصحابه. كل ما يقولون مما يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يصبر عليه. وكذلك أيضا يصبر على ما يفعلون، لأن أذية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقول وبالفعل جمعا وإفرادا. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى 3 أقسام، فقالوا إنه صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله. وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر، لأن الصبر الأول صبر قهري. الصبر على المصائب صبر قهري، لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك، فأنت أمامها. إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وصبر عن محارم الله أيضا دون الصبر على أوامر الله، وذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط، والكف أسهل من الفعل. وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها، لأن فيه صبرا على كف النفس وعلى فعلها. على كف النفس يكفها عن ترك هذا المأمور به، وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل، يرغمها على أن تفعل. لهذا قال أهل العلم إن الصبر على أوامر الله أفضل من الصبر على نواهي الله، والصبر عن نواهي الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ثم لو سألنا سائل أيما أعلى مقاما وأفضل، صبر يوسف على الحبس أو صبره عن فعل الفاحشة بامرأة العزيز؟ الثاني، صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة. قال اصبر على ما يقولون، ما يقولون في من؟ في الله. كيف الرسول يا خليل يا خالد؟ في الله أولا، لأن الكلام الماء كل السورة من أولها إلى هذا في إنكار ألوهية الله أو توحيد ألوهية الله. ما يقول في ذات الله وفي الرسول وفي ما جاء به وفي أصحابه. اصبر على ما يقول. واذكر عبدنا داود. اذكر يحتمل أن يكون من الذكر أي الإخبار عن حاله، أي أذكر للناس قصة داود، ويحتمل أن نذكر بمعنى تذكر، تذكر داود. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعا، لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأعم كان أولى. طيب، اذكر عبدنا داود. عبدنا وصف الله داود بالعبودية، وهذه أخص أنواع العبودية، لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة. فوصف الرسل بالعبودية وصف لا خاصة الخاصة، ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة، ووصف عموم الناس بالعبودية عامة. وعليه فقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عامة، وقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاصة، وقوله اذكر عبدنا داود هذه خاصة خاصة. طيب، وقول داود هو من أنبياء بني إسرائيل، وهو قبل موسى أو بعده؟ بعده. الدليل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا، وفي أثناء القصة قال وقتل داود جالوت، إذن فهو من بني إسرائيل من بعد موسى. قال داود ذا الأيدي. نسأل أصحاب الأجرمية لماذا قال ذا الأيدي ولم يقل ذو الأيدي؟ أنت
لأنها بدل من
أو صفة
صفة لداود عبدنا صفة لعبدنا فهي عبدنا مفتوحة والصفة تطلع منصوب
يعني عبد منصوب
في النصب. نعم،
فإذا كان منصوب فالصفة تتبع الموصوف، تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح. طيب، ذا الأيدي قال المؤلف أي القوة، أي القوة. إذن فالأيد ليست جمع يد بل هي مفرد، مصدر آدى يعيد أيدا، ونظيره في التصريف باع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، ونال لا نال ينال ليس كإياها. طيب، إذن الأيد القوة، ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ذا الأيد أي القوة في العبادة، وينبغي أن يقال أي القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك، لأن الله قال في هذه الآيات وشددنا ملكه، فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح. ذا الأيد، إذن نقول الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح، لأن المقام مقام مدح لداود، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره. ذا الأيدي أي القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم قالت فيها انقلاب على المؤلف، كان يصوم يوما ويفطر يوما، صح يصوم يوما ويقوم يوما، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان ينام، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، هذا عكس ما جاء في الحديث. في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف. كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحة وليجدد نشاطه، لأن في النوم فائدتين للجسم: الفائدة الأولى قطع التعب السابق والاستراحة منه، كما قال الله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا لما حصل من المشقة والتعب، واستعداد الجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشتهل للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطا. طيب، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام السدس لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان لا تلفيه السحرة إلا نائما عليه الصلاة والسلام، يعني غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم ينام في آخر الليل. يقول: إنه أواب. الجملة استئنافية لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رجاع إلى الله، كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، كلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله عز وجل. والأواب جمع، الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب، واسم الفاعل آيب، وصيغة المبالغة أواب. قال المؤلف: رجاع إلى مرضات الله. ثم ذكر الله تعالى ما من به عليه، فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه. إنا سخرنا الجبال أي ذللناها لها، أي ذللناها، والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء، فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داود. وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا التسخير العام، وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تسبح تسبيحا عاما مطلقا، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. معناها خالد: إن من شيء إلا يسبح بحمده، إن أي ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص. إنا سخرنا الجبال، جمع جبل وهو معروف، معه أي مع داود، يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى. طيب، قوله يسبحنا بالعشي، ألب هنا ظرفية بمعنى في، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أريد بالظرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالباء، لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة، كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت، وكما قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا لا بد من استيعاب البيت بالطواف واستيعاب ما بين الصفا والمروة في السعي. إذن ألبى هنا للظرفية، لكنها جاءت مكان في للدلالة على الاستيعاب، يعني كل العشي. وقول مؤلف العشي وقت صلاة العشاء، هذا فيه نظر، والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار، يسبحن بالعشي كما قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، فالمراد بالعشي آخر النهار. وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. والإشراق قال وقت الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق، فالشروق ظهور الشمس، يقال شرقت الشمس يعني ظهرت، والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها، حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء. فالإشراق معناه دخول الشمس في الإشراق، يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء. والشروق إيش؟ ظهور الشمس. فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق، وإذا ارتفعت حتى زالت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق، أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. وسخرنا أيضا الطير محشورة. أفاد المؤلف بقوله وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على على الجبال، سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير، وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه، لأنه قد يقول قائل يسبحنا والطير، نعم، كقوله يا جبال أوبي معه والطير. فالمؤلف رحمه الله أفادنا بتقدير سخرنا أن الطير معطوفة على الجبال، وقول محشورة منصوبة على الحال، يعني والطير حال كونها محشورة. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطير يا عبد المناع؟ لماذا؟ إيه وهذه تابعة، الطير منصوبة وهذه محشورة منصوبة. إيه لماذا؟ إذن تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل، فلماذا فضلت؟ أفضل يعني ما هي واجبة، الأفضلية لا تدل على الوجوب. طيب
لأن صفة البعض الموصوف تنكيرا ومعرفة تعريفا، وهنا يعني محشورة نكرة، الطير معرف معرف
صحيح. اي نعم صحيح. الذي يمنع من أن تكون صفة لأنها لم توافق الموصوف في التعريف كذا. طيب والطير محشورة كل، نعم يقول المؤلف مجموعة إليه تسبح معه. طيب لو قال قائل أليست الحال صفة؟ صفة طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطير؟ نقول هي صفة في المعنى، الحال صفة في المعنى، والخبر خبر المبتدا صفة في المعنى، وما يعرف بالنعت عند النحويين صفة أيضا، لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قال كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح. قول كل له، كل هذه منونة تنوينا يسمى تنوين العوض، كل وبعض تنوينهما تنوين عوض، وذلك لأنه لا بد من إضافة، ولكن قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له، كلهم أي الجبال والطير، أو كلهن لأنها لا تعقل، كلهن له أواب، فحذف المضاف إليه وعوض عن التنوين. قال المؤلف من الجبال والطير، هذه بيان للمضاف إليه، يعني أنها على تقدير كلهن أي الجبال والطير له، لمن؟ لداود. أواب قال رجاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والمعنى والسياق لا يمنعه، فيكون كل من الجبال والطير أواب لداود بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير إيش؟ أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. كل له أواب. قال الله تعالى وشددنا ملكه، قال قوينا ملكه، شددنا ملكه أي قويناه، لأن الشد يأتي بمعنى التقوية. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، بدليل قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فالشد هنا بمعنى القوة أي قوينا ملكه. وتقوية الملك فسرها المؤلف بقوله بالحرس والجنود، وهذا لا شك نوع من التقوية، أن يكون لدى الملك حراس وجنود، الحراس هم الموالون له والجنود هم التابعون له، وإن لم يوالوه لكنهم جنود له، متى أمرهم ائتمروا. أما الحراس فهم المباشرون للملك، فالله شد ملكه بالحراس والجنود، هذا وجه من شد الملك، شد ملكه بقوة السلطان، لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد ملك. يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس لكنه ضعيف، يخاف من ظله ولا يحمي حدوده، هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف، ملكه ضعيف، لأن غاية ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط، لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافع، الأمرين جميعا. أما من عنده الجنود فالغالب أنه يحرص لضعفه، يحرص لضعفه. ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا، لكن خلافه ومع ذلك هل عنده جنود يحرسونه؟ ها؟ لا، ليس عنده جنود يحرسونه، بل هو كان يجمع الحصباء في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليها، ليس عنده أحد، ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل. إذن شد الملك ليس مقتصرا على كثرة إيش الحرس والجنود، بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف، إذا كان الإنسان لا يقوى إلا بالحرس والجنود ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود، فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه. لذلك اقتصار المؤلف رحمه الله على كثرة الحرس والجنود في شد الملك لا شك أنه ضعيف جدا، وأهم شيء أن يقوى ملكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأعدائه. قال: وشدد ملكه، قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه كل ليلة 30,000 رجل. هذه إسرائيلية بلا شك، لم ترد عن معصوم، وبناء على ذلك فإن كانت قريبة من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، وإن كانت بعيدة من التصور فإننا إيش نكذبها، نكذبها. البعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب، لأنه ما في خبر ثابت، فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل. فهل يعقل مثلا أن يكون داود عنده 30,000 كل ليلة يحرسون محرابه؟ 30,000 صعب هذا، ما أدري كل قوم يمكن يجوا ما يجون 30,000، ما يبلغون 30,000. على كل حال هذا خبر إسرائيلي، وأقرب ما يكون عندي أنه كذب، وأنه إن صح أن عنده 30,000، إن صح أن عنده حرسا فليكون 15 وما أشبه ذلك. نعم. ثم إنه سيأتينا في القصة الخصوم الذين تصوروا المحراب، هل يتصورون المحراب وحوله 30,000؟ نعم، لأنه إذا كان يحرس في الليل 30,000 ففي النهار يمكن 10,000. فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على 3 أوجه: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل، وما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا، وما لم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع إلى العقل، إن كان قريبا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإن كان بعيدا فإننا نكذب، لأن هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه إلى إيش؟ إلى الدليل العقل، فإذا كان العقل يستبعده أبعدناه. نعم. يقول: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه أعطيناه، وهناك فرق بين آتيناه وأتيناه. آتيناه بمعنى أعطيناه، وتنصب مفعولين من باب كسى، وأتيناه بمعنى جئناه، وتنصب مفعولا واحدا. قالتا أتينا طائعين، إيش جئنا طائعين، وأتيناك بالحق، ها جئناك بالحق. أما آتينا بالمد فهي بمعنى أعطى، وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. قال: آتيناه الحكمة، هنا نصبت مفعولين، المفعول الأول ألها والثاني الحكمة. وما هي الحكمة؟ قال المؤلف: النبوة والإصابة في الأمور. النبوة، لأن النبوة حكمة بلا شك، كل نبي فإنه مؤتى للحكمة، قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإصابة في الأمور أيضا حكمة، كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد، فإن هذا لا شك أنه حكمة. ولهذا يقال فلان حكيم زمانه، أي لإصابته في الأمور. وقوله وفصل الخطاب قال البيان الشافي، البيان الشافي في كل قصد. فصل الخطاب، هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى أنه يفصل بين الخصوم ما تخاطبوا فيه كما يدل عليه قوله وهل أتاك نبأ الخصم، لأن المتخاصمين كل منهما يدلي بإيش؟ بحجة، يتكلم ويقول. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد،